بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المظالم باب قول الله تعالى: وهو ألد الخصام. هذه صفة ذنب لمن اتصف بهذا الوصف، وعلاقة هذه الترجمة بالكتاب أن هذا الكتاب يعالج قضايا الظلم والغصب والحقوق وهذه المسائل، وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يكون خصيما ولدودا ومبطلا للحق في الخصومة، فإن هذا من أعظم الظلم. هذا من أعظم الظلم أن الإنسان يحاول أن يأكل حق غيره بالخصومة وباللدد في الخصومة وهو الجدل، فإن هذا وإن نفعه في الدنيا فأخذ حق أخيه يكون وبالا عليه يوم القيامة. فهذا الوصف وهو اللدد في الخصومة هذا وصف مذموم، والله عز وجل يمقت ويبغض من كان كذلك كما سيأتي في الحديث. أما قوله عز وجل وهو ألد الخصام، قال القسطلاني: ألد أفعل تفضيل من اللدد وهو شدة الخصومة، والخصام المخاصمة، ويجوز أن يكون أي الخصام جمع خصم كصعب وصعاب، بمعنى أشد الخصوم خصومة، أو أن أفعل هنا ليست للتفضيل. وذكر الوجه الأول أن ألد يفعل تفضيل، يقول الوجه الثاني أو أن أفعل هنا ليست للتفضيل بل بمعنى الفاعل، أي وهو لديد الخصام، أي شديد المخاصمة، فهو من إضافة الصفة المشبهة، انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الألد الشديد اللدد، أي الجدال، مشتق من اللديدين وهما صفحتا العنق، مشتق من اللديدين وهما صفحتا العنق. قلت هنا وزاد في القاموس صاحب القاموس زاد في معنى اللديدين، قال: وجانب كل شيء. اللدادان هما صفحتا العنق وجانب كل شيء. والمعنى يقول الحافظ: والمعنى أنه من جانب، والمعنى أنه من أي جانب أخذ في الخصومة قوي، وقيل غير ذلك في معناه. إذن هذا اللدود أو الألد هو الشديد في الخصومة، المخاصم الشحيح الذي لا يرجع إلى الحق والعياذ بالله، هذا هو الألد أو هذا هو اللديد في الخصومة، والله عز وجل يبغض من كان كذلك. وهذه الخصومة سواء كانت خصومة قضائية أو مناقشة علمية، لأن كثيرا من الناس يناقشون في مسائل العلم ولا يرجعون إلى الحق والعياذ بالله، بل يكابرون ويعاندون، وربما يفتري على أخيه وعلى صاحبه كما نرى وكما نسمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا حول الترجمة ومناسبة الترجمة للكتاب. نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولديك المسلمين ولنا أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أنا معصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني أبو عاصم النبيل البصري، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 210 و200، وحديثه في الكتب الستة ومن الطبقة التاسعة. عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز المكي الفقيه، وهو ثقة ثبت أيضا فقيه إمام، توفي سنة 50 و100، وحديثه في الكتب الستة ومن الطبقة السادسة. عن ابن أبي مليكة ابن مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة، وأبو مليكة هذا اسمه زهير التيمي، وهو ثقة فقيه من الطبقة الثالثة، توفي سنة 18 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها، في صلة بين ابن أبي مليكة وعائشة، ما هي؟ أيها القبيلة، كلاهما من قبيلة تيم الله القرشية. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قلنا الألد كما تقدم هو شديد الجدل والمراء والباطل، الخصم المولع بالخصومة، يعني عنده ولع بالخصومة، يحبها ويكثر منها ويتعلق بها ويبحث عنها ويسعى وراءها، نسأل الله العافية. ومع هذا الولع بالخصومة هو ليس عنده إنصاف وليس عنده حق، وإنما مبطل والعياذ بالله، أفاك نعوذ بالله. هذا الذي يكون هكذا هذا أبغض الرجال إلى الله، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله: باب اسم من خاصم في باطل وهو يعلم. هذا تكميل للأول، يعني إنسان إذا كان لدودا وخصيما، صاحب خصومة وصاحب لدد ودخول في معارك وقضايا ومحاكمات ومنازعات، يزيد اسمه والعياذ بالله إذا كان يخاصم في باطل وهو يعلم، وهو يعلم أن هذا من الباطل. أو قد لا يكون الشخص لدودا وخصما، لا يكون كذلك، ولكن ربما خاصم في باطل وهو يعلم، وهذا مع الأسف ينطبق على كثير من المحامين، ممن يسمون بالمحامين، فإن كثيرا من المحامين يدخل في قضايا ويخاصم فيها ويترافع فيها وهو يعلم أن موكله ليس على الحق وأنه على الباطل، ومع ذلك يترافع عنه، يترافع عنه بالباطل. من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، من أجل الأجرة، من أجل المال. إذن المحامي الذي يترافع في قضية باطلة ينطبق عليه هذا الوصف، أنه خاصم في باطل وهو يعلمه. والإمام البخاري رحمه الله أخذ هذه الترجمة من حديث، من حديث صحيح أخرجه أبو داود: من خاصم في باطل وهو يعلم. والعجيب أن الحافظ ابن حجر ما أشار إلى ذلك، ما أشار إلى أن هذه الترجمة جاءت في حديث وعند أبي داود وعند أحمد في المسند، ولا القصد لعنه. أخرج أبو داود في كتاب الأقضية في الباب 14 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. انتهى الحديث. الردغة في اللغة هي الوحل الشديد، وجاء تفسيرها بأنها عصارة أهل النار والعياذ بالله. إذن هذه ثلاث مسائل وثلاث قضايا كلها متعلقة بالقضاء بالحكم. القضية الأولى متعلقة بالشفاعة في الحدود، المسألة الأولى متعلقة بالشفاعة في الحدود، وهذه أيضا مسألة قضائية. الثانية متعلقة بالمخاصمة عند القاضي. الثالثة أيضا متعلقة بالشهادة أو بالدعوة بالادعاء. إن الإنسان قد يشهد على أخيه بشيء ليس فيه أو يدعي عليه. فهذه المسائل الثلاث متعلقة بالقضاء، إما بالشفاعة بالحدود، وإما في المخاصمة بالباطل، وإما بالدعوة أو بالشهادة. فمن كان كاذبا في شهادته أو في دعواه أسكنه الله عز وجل ردغة الخبر، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه أنه باطل لم يزل في سخط الله. يعني الإنسان إذا ذهب في قضية وترافع فيها وهو يعلم أن هذه القضية باطلة وأن من يترافع عنه ليس على الحق بل على الباطل وعلى الظلم، هذا المحامي أو هذا الشخص إذا كان يجادل عن نفسه هذا يروح ويغدو في سخط الله والعياذ بالله حتى ينزع عن هذا الباطل. إذن هذا إثم من خاصم في باطل وهو يعلم. نعم نسمع الحديث.
قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني الربيع بن مسعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان زينب بنت ام سلمه اخبرته ان امها ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه سمع حكومة لباب هجرته فخرج إليه فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو أبو القاسم الأويسي المدني وهو ثقة مكثر من كبار الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه أنه قال حدثني إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد وهو ثقة قال في التقريب تكل ما فيه بغير قادح، توفي سنة 83 ومن الطبقة الثامنة وحديثه الكتب الستة. عن صالح وصالح بن كيسان المدني وهو ثقة ثبت فقيه من الطبقة الرابعة توفي بعد سنة 300 في زمن الخليفة الأموي مروان بن محمد وحديثه في الكتب الستة، وهو أكبر من الزهري لأنه لقي ابن عمر ولقي ابن الزبير فهو والزهري لم يلقى هؤلاء فهو أكبر منه. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم أبو بكر ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 24 أنه قال أخبرني عروة بن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء السبعة المتوفى سنة 94 ومن الطبقة الثالثة أن زينب بنت أم سلمة هذه هي ربيبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية توفيت سنة 73 وحديثها في الكتب الستة، أن أمها أم سلمة رضي الله عنها هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية، وأم سلمة رضي الله عنها هي آخر أمهات المؤمنين وفاة، توفيت في إمرة يزيد ويزيد تولى الخلافة في سنة 60 بعد وفاة أبيه معاوية وتوفي في سنة 64 يعني 4 سنوات في هذه الفترة توفيت أم سلمة. زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج عليهم فقال إنما أنا بشر أي لا يعلم الغيب ولا يطلع على ما في القلوب، لأن هذا من خصائص الله عز وجل والرافضة يزعمون أن آل البيت يعلمون الغيب، وغلاة الصوفية يزعمون أن الأسادة والأشياخ يعلمون ما في القلوب، هكذا يربون الشباب الصغار أن الشيخ يعلم ما في قلبك. نعوذ بالله من الكفر. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر، لأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في النفوس وما في القلوب وما تخفي الصدور، هذا يعلمه من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، أي في الإدلاء بحجته، أي في الإدلاء بالحجة بالبينة، فأحسب أنه صدق، لأن القاضي يحكم بحسب ما يسمع، بحسب ما يسمع، فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم، فمن قضيت له بحق مسلم، وكلمة مسلم هذه لا مفهوم لها، وإنما على سبيل التغليب، وإلا الذم يدخل في ذلك، الكافر يدخل في ذلك أيضا. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، يعني هذه القضية، هذا الحق المبني على هذا القضاء قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها، هذا تهديد ووعيد، كما في قوله عز وجل اعملوا ما شئتم، تهديد، يعني فليأخذها أو فليتركها، وإذا أخذها في النار، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد في الحديث فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، لأن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، فإذا كان الإنسان يقاضي أخاه ويخاصمه وهو يعلم أنه على الباطل وحكم له الحاكم فإنما يأخذ قطعة من النار. إذن هذا معناه، هذا يفيد أنه لا يجوز للإنسان أصلا أن يخاصم في باطل ما هو يعلم، لا يجوز، الحديث دل على ذلك، الحديث دل على ذلك، لأنه إن خاصم في باطل وهو يعلمه ونجح في الخصام كسب القضية كما يقولون اليوم، فإنما فهو في الحقيقة لم يكسب وإنما خسر، لأنه إنما أخذ قطعة من النار، قطعة من جهنم، نسأل الله العافية. فالحديث دل على أنه لا يجوز للإنسان أصلا أن يخاصم في باطل وهو يعلم. وأما حديث أبي داود فإنه صريح في هذا، صريح أنه جاء بلفظ الترجمة. ثم قال رحمه الله باب إذا خاصم فجر، أي المنافق، هذه صفة النفاق والمنافق نسأل الله العافية، إذا خاصم فجر أي تجاوز الحد وتعدى، تعدى إلى البهت وإلى الكذب وإلى الافتراء وإلى السب وإلى الشتم وإلى تلفيق التهم، نسأل الله السلامة والعافية. فجر يعني ترك القضية المحددة بينه وبين خصمه وذهب إلى أمور أخرى، افتراها وكذب فيها وفجر فيها، يتجاوز الحدود، نسأل الله السلامة والعافية. هذه ليست من أخلاق المؤمنين، وإنما هذه من أخلاق المنافقين، ومع الأسف الشديد أن هذا الفجور في الخصومة ليس عند القاضي فقط وليس في المحاكم، حتى في المنازعات في المسائل العلمية إذا حصلت قضية بين اثنين، يعني كثيرا ما ترى أن أحدهما أو كليهما يفجران في الخصومة، هذا يتهم، يخرجان عن المسألة العلمية التي يبحثانها إلى الطعن في العرض وإلى الشتم وإلى السب وإلى الافتراء وإلى الكذب وإلى، أليس كذلك؟ هذا نراه، وليست هذه من أخلاق طلاب العلم، هذه ما هي أخلاق طلاب العلم، هذه من أخلاق السفهاء، هذه من أخلاق السفهاء. وكما قيل ومنزلة السفيه لدى الفقيه كمنزلة الفقيه لدى السفيه، هكذا البيت، يعني كيف ينظر، يعني الشاعر يقول كيف ينظر الفقيه إلى السفيه كما ينظر السفيه إلى الفقيه، فهذا زاهد في علم هذا وهذا فيه أزهد منه فيه،
يعني أنا بس أردت الأول لماذا الفجور هذا الذي نراه الآن مثلا في شبكة الإنترنت والتطاول على أهل العلم والتطاول على طلاب العلم ورميهم بالعظائم؟ لماذا؟ لأن هذا الذي يفعل ذلك سفيه، والسفيه لا قيمة لطلاب العلم عندهم. لو كان فقيها أو طالب علم مثلهم لاحترمهم، لأن احترامهم من احترامه لنفسه، لكنه لما تطاول عليه وكذب عليه وفجر في الخصومة معهم إنما يدل على أنه سفيه، وأن هؤلاء طلاب العلم أو هؤلاء الأشياخ أو العلماء ليس لهم قيمة عندهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن مطارق قال اخبرنا محمد عن شعبه عن سليمان عن ابي ثابت بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: اربع من امتي كان منا ثقة، او كان فيه خصله من اربع كانت فيه خصله من النفاق حتى يلعن، اذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا أخطأ صام فجر.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن خالد، بشر بن خالد العسكري نظير البصرة، قال في التقريب: ثقة يغرب. وكلمة يغرب هذه انتقدت على الحافظ ابن حجر، لأنه فيما يظهر أخذها من قول ابن حبان يغرب عن شعبة عن الأعمش بأشياء، وهذا لم يقوله إلا ابن حبان أولا، وثانيا هذا الإسناد الذي ادعى ابن حبان أن بشر بن خالد يأتي بأشياء غريبة فيه، هذا الإسناد احتج به الشيخان من رواية بشر بن خالد، بل هذا الحديث عندنا من رواية من؟ شعبة عن الأعمش. هذا الذي قال ابن حبان أن بشر بن خالد يغرب في هذا الإسناد في هذه السلسلة. على كل حال هذا ليس بصحيح، وبشر بن خالد ثقة بإطلاق، هذا الراجح. أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. توفي سنة 53 و200 أو سنة 55 و200. قال أخبرنا محمد هو ابن جعفر الملقب بغندر، وهو ثقة ثبت في سنة 93 و100، وحديثه الكتب الستة ومن الطبقة التاسعة. عن شعبة ابن الحجاج، عن سليمان هو ابن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي المتوفى سنة 48 و100. عن عبد الله بن مرة، عبد الله بن مرة الهمداني الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الثالثة توفي سنة 100، وحديثه في الكتب الستة. عن مسروق هو ابن الأجدع الهمداني الكوفي أبو عائشة مخضرم من الطبقة الثانية توفي سنة 63، وهو أحد الأعلام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الفقهاء، صحابي جليل وكان عابدا، توفي سنة 65 بالطائف، وحديثه الكتب الستة. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى. هذا الحديث تقدم معنا في كتاب الإيمان: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. في كتاب الإيمان: وإذا اؤتمن خان، بدل من قوله وإذا وعد أخلف. في كتاب الإيمان: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر. وهنا أسقط هذه الكلمة إذا اؤتمن خان، يعني في هذه الرواية بدلا منها وإذا وعد أخلف، فكان مجموع الخصال هذه كم؟ 5. الفرق بين وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر، الوعد، الفرق بين الوعد والعهد أن الوعد يكون مع الأصدقاء والعهد يكون مع الأعداء، فهو فاسد مع أصدقائه ومع أعدائه. أصدقاءه وأحبابه إذا وعدهم أخلفهم، وأعداءه إذا عاهدهم غدر بهم. نسأل الله العافية. والغالب أن المنافقين تنطبق عليهم هذا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غمر، وإذا خاصم فجر فيه، وإذا أؤتمن خان. لو تأملت في الفرق الباطنية المنافقة التي تعيش بين ظهرين المسلمين اليوم تنطبق عليهم هذه الصفات. الآن انظر إلى النصيرية العلويين في الشام، هؤلاء المنافقون هذه تنطبق عليهم. الآن يحاربون المسلمين ويقتلون المسلمين، ثم إذا نظرت في أخلاقهم وفي سلوك هؤلاء العلويين النصيرية ومن معهم من الكفر والمنافقين والبعثيين، تجد أنهم إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجروا. إذن هؤلاء منافقون، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالم. هل يسعفون الوقت؟ كم بقي؟ دقيقتان. هو على كل حال التراجم التي أخذناها، التراجم هذه الثلاث متعلقة كلها بالمخاصمة، متعلقة بالمخاصمة، أنه لا يجوز للإنسان أن يولع بالخصومة وأن يكون لدودا، وكذلك لا يجوز له أن يخاصم في باطل هو يعلمه، ولا يجوز له كذلك إذا خاصم أن يفجر في خصومته، أن يتجاوز الحد، بل أن يكون كارها للخصومة وبعيدا عنها، وإذا خاصم إنما يكون مضطرا إليها. إذا خاصم يخاصم من أجل الضرورة، من أجل حفظ حقوقه، وإذا خاصم لا يخاصم إلا بالحق وبالبينة الشرعية الصحيحة. وكذلك إذا خاصم لا يفجر في خصومته، وإنما يكون منصفا ويكون محقا وعادلا وبعيدا عن التجاوزات. هذه إذن آداب الخصومة في الإسلام. البخاري اختصرها في ثلاث تراجم مع الأدلة. لا ما يجوز، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. حتى لو خاصمت تكون حتى في خصومتك تكون إيش؟ رفيقا، تكون رفيقا. والحمد لله رب العالمين.